بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 60 بعد 200 على 1.
طيب أنا
بشوف. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيضا نهي وطلب العلم المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إخواننا الحاضرين جميعا، إن شاء الله أن العلم بالنسبة للعمل هو كالوسيلة بالنسبة للغاية، أو بالنسبة للسبب مع المسبب. فإذا حصل الإنسان السبب ولم يتوصل به إلى المسبب، أو حصل الوسيلة ولم يصل إلى الغاية، فقد يكون خسر تعبه في تحصيل الوسيلة التي لم يتوصل بها إلى الغاية، أو في تحصيل السبب الذي لم يتوصل. وأعتقد أن هذا الكلام ليس يعني معما أو فلسفة ما هي ظاهرة ولا هي واضحة، وإنما هو أمر جلي غير خفي. مثاله مثلا إنسان اشترى مسجلة ما ثم وضعها جانبا، المسجلة وسيلة والغاية منها هو استفادة العلم، فحينما ألقاها جانبا معناها ما استفاد من هذه الوسيلة شيئا. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، وكما قيل الحر تكفيه الإشارة. وغرضي أن أقول بأن العلم مع العمل يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، أي يجب على كل مسلم علم شيئا من أحكام الشرع أن يعمل به، وإلا كان علمه به ليس فقط لم يستفد منه شيئا، كما ضربنا آنفا مثلا بالنسبة للوسيلة مع الغاية، بل قد خسر بعلمه هذا، وكان خسرانه خسرانا كبيرا لأن الله عز وجل أخذ العهد من كل من علم علما ثم لم يعمل به كان وبالا على صاحبه، كما قيل، وهذا القيل ليس قيلا يعني من باب التمريض، وإنما هو قول مستقى من الشريعة. هذا القيل هو الذي يقول أول الناس عذابا يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه. وسند هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار فيقولون له: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا جزاء العالم الذي لا يعمل بعلمه. وقبل أن أستطرد فيما أنا في صدده من بيان ضرورة قرن العمل بالعلم، أريد أن أستدرك على نفسي فيما خرجت الحديث هذا آنفا حين قلت روى مسلم من حديث أبي هريرة، وهذا وهم مني ينبغي أن يسجل. الصواب أن هذا الحديث أخرجه الشيخان أي البخاري ومسلم، وليس من حديث أبي هريرة، وإنما هو من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه بهذا الذي سمعتموه. أما حديث أبي هريرة الذي وهمت في متنه فله متن آخر أي لفظ آخر له صلة بموضوع العالم، ذلك أن العالم ليس يجب في حقه أن يعمل بعلمه فقط، بل ويجب عليه أيضا أن يكون مخلصا فيه لربه، أن لا يبتغي بعلمه جزاء من الناس ولا شكورا ولا شيئا من حطام الدنيا، وإنما هو يحقق ما أمر الله عز وجل به في مثل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي يتدينون ويتقربون إلى الله عز وجل بفعل ما أمرهم به من الطاعات. فإذا أتى المسلم سواء كان عالما أو متعلما أو غير ذلك، إذا أتى بعبادة ولم يكن في ذلك مخلصا لله عز وجل، وإنما هو يداهن في ذلك أو يرائي الناس، فحين ذاك لم ينفذ الأمر الإلهي: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا بالنسبة لعامة الناس، فماذا نقول أو ماذا يقال بالنسبة لخاصة الناس ألا وهم أهل العلم الذين يجب عليهم أن يكونوا قدوة لسائر الناس في العلم النافع والعمل الصالح؟ اسمعوا الآن ذاك الحديث الذي وهمت في متنه لأبي هريرة ومتنه هو ما يأتي. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. هؤلاء الثلاثة يفترض فيهم أن يكونوا من السابقين الأولين دخولا في الجنة، فكيف كان مصيرهم؟ هذا المصير الرهيب أنهم هم أول من تشعر، أي تشعل بهم النار يوم القيامة. اسمعوا السبب في تمام الحديث. قال عليه السلام: يؤتى بالعالم فيقال له: أي فلان، ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: علمته الناس في سبيلك. فيقال له: كذبت، وإنما علمت الناس ليقول فلان وقد قيل، أي ما علمت الناس في سبيل الله ومرضاته، والله عز وجل يعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه الصدور، يومئذ لا تخفى على الله خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا قال هذا العالم الذي يسأل يوم القيامة: ماذا عملت بعلمك؟ وقال مخادعا: علمته في سبيلك، فيأتيه الجواب: والعياذ بالله، كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم، أي علمت الناس ليشيدوا بذكرك ويشيعوا الناس باسمك. وقد قيل، أي هذا الذي رميت إليه وقصدت إليه بتعليم الناس قد قالوه، فقالوا: فلان ما شاء الله عالم. وعندنا في سوريا بيقولوا العامة مع الأسف: فلان عالم مثل الصحن الصيني، نيمار نيتو بجاوز. إيش يعنون بهذا الكلام مساكين؟ وهذا لا يمكن أن يتحقق. إن سألته بالتفسير يجيبك، سألته بالحديث يجيبك، سألته في الفقه يجيبك، في الفقه الحنفي بيقول لك فقه الحنفي كذا، المالكي كذا، الشافعي كذا، إلى آخره، مثل الصحن الصيني نيمار نيتو بيجاوب. هذا أمر مستحيل، إنما العلم تخصص. الشاهد أن هذا الرجل الأول من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، ألقي به في النار لأنه لم يخلص لله عز وجل في تعليم الناس العلم الذي كان الله عز وجل علمه إياه، فيقال له: كذبت، خذوا به إلى النار، فيلقى في النار. بينما ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بينما هذا صار نزل في الدرك الأسفل من النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا فعلت بما أنعمت عليك من قوة؟ يقول: يا ربي، قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل، فلان شجاع، وقد قيل خذوا به إلى النار. ألحق بزميله في عدم الإخلاص كل منهما لربه تبارك وتعالى فألقي في النار. ثم يؤتى بالرجل الثالث من الثلاثة ألا وهو الغني الذي كان ينفق الأموال الطائلة الملايين المملينة كما يقولون اليوم، يقال له فيما أنفقت؟ يقول في سبيلك يا ربي، فيقال له كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل، أي إنك حصلت في الدنيا ما رميت إليه، كما حصل العالم ما رمى إليه الشهرة بالعلم، كما حصل المجاهد ما رمى إليه الشهرة بالبطولة والشجاعة. هؤلاء الثلاثة كان مصيرهم أول أهل النار إلقاء في النار، لأنهم لم يكونوا مخلصين في أعمالهم الصالحة في العلم والجهاد وإنفاق الأموال، كانوا جميعا في النار والعياذ بالله تعالى. فالذي أردت من ذاك الحديث الذي فتح لي إرادة هذا الحديث الثاني وكلاهما متمم للآخر، هو تذكير إخواننا أن لا يكون همهم العلم فقط، وإلا كان وبالا عليه إذا لم يقرن معه العمل. فتعلموا لتعملوا، وإلا عرفتم عاقبة من لم يعمل بعلمه، ثم إذا عملتم فأخلصوا لله عز وجل حتى يكون عملكم مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وذلك قوله عز وجل في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين أي عقيدة وعملا، لأن من الشرك أن تعمل العبادة بغير وجه الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير: من كان يرجو لقاء ربه حقا يوم القيامة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا: لا يكون العمل عملا صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة، هو العمل الصالح، أما إذا كان مخالفا للسنة فلا يكون عملا صالحا. ثم إذا كان هذا العمل على السنة فلم يتوفر فيه الشرط الثاني وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، حيث قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإذا توفر هذان الشرطان كان العمل مقبول عند الله، وإذا اختل أحدهما كان العمل مرفوضا عند الله، كان مضروبا به وجه صاحبه إن عمل عمل على السنة ولم يخلص فيه، أو أخلص فيه ولم يكن عمله على السنة، سواء كان الإخلال بهذا أو بذاك فعمله مرفوض وهذه نقطة مهمة جدا أيضا تضاف إلى ما ذكرناه آنفا من وجوب تعلم العلم للعمل، ومن ضرورة كون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فالشيء الثالث عليكم السلام أن يكون العمل موافقا للسنة، فإن العمل مهما كان صاحبه مجدا فيه ومجتهدا فيه ومثابرا عليه ثم كان على خلاف السنة فلا يفيد ذلك إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى. ذلك ما تدل عليه هذه الآية الكريمة في تفسير أهل التفسير والعلم بالتفسير: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. العمل الصالح ما وافق السنة، وإذا كان خالصا لوجه الله عز وجل فهو العمل المنجي لصاحبه يوم الله تبارك وتعالى. لعلكم طرق سمعكم يوما ما حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، الذي له صلة وثقى صلة عظمى بموضوع العمل أنه لا يكون صالحا إذا كان مخالفا للسنة. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأن سائلا يقول ولم يقل، لكن الرسول أجابه لأنه بوحي من السماء الذي يعلم ما في الصدور. إذا رأينا هذا الاختلاف الكثير فماذا نعمل يا رسول الله؟ قال مباشرة: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا ترونه اليوم عيانا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد هذه الموعظة التي ختمها بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كان يؤكدها عليه الصلاة والسلام هذه الجملة الأخيرة في خطبه كلها، وبخاصة ما كان منها خطبة الجمعة، حيث كان يقول عليه السلام في أول كل خطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدى هدى الله، وخير فإن إيش؟ نعم، أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى أو الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور أو شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن نستلخص مما سبق، يجب طلب العلم من أجل العمل، ويجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ويجب أن يكون هذا العمل موافقا للسنة. فعليكم أن تتذكروا هذه الشروط لتكونوا من الناجحين المفلحين فيما تتقربون به إلى رب العالمين تبارك وتعالى. والآن نفتح لكم باب الأسئلة لنجيبكم عليها بقدر ويفتح علينا. نعم.
شيخنا لي عمة أصلها بما يقدر الله لي عز وجل.
نعم.
فلها ابن والعياذ بالله عمل بالزنا، وزوجته المحكمة، وزوجته أنجبت ولدا، وعمتي احتضنته في بيتها، فما كان منا أن قاطعناها على هذا العمل الذي قامت به مع ابنها، فهل نحن مخطئون على ذلك؟
لم توضح ماذا قامت هي. أنت تتهم ابنها بالزنا.
نعم.
وهي احتضنت ولد الزنا.
نعم.
فهذا لا يكفي في تحديد السؤال لنعطيك الجواب. هل هي رضيت بما فعل ابنها؟
نعم.
هكذا ينبغي أن تقول، رضيت بما فعل.
نعم.
ابنها.
نعم.
ولم تنكر ذلك عليه.
ولم تنكر.
وأنت يعني حقق مما.
نعم.
تقول.
نعم.
لا يجوز أن تساعدها.
أنا أقول شيخنا قطعناها يعني بعدم زيارتنا لها.
طيب.
بعد عملها هذا.
يعني صحيح كلامك، أنا أتبادل لذهني.
نعم.
أنك حينما كنت تواصلها تحسن إليها أيضا، فإذا قاطعتها فنعم ما فعلته.
محقون نحن من ذلك.
فنعم ما فعلت. نعم، هذه مقاطعة لله.
نعم.
أما إذا كانت هي مستنكرة لأمر واحتضنت الولد.
نعم.
فهذا أمر تشكر عليه. أما إذا كانت غير مستنكرة لما فعل ابنها فالمقاطعة تكون على بابها وعلى موضعها.
بارك الله فيك.
نعم
شيخنا تكرم بيننا بتفصيل، هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ باختلاف الرواية، سواء كان إمام داخل الصلاة أو خارج الصلاة، والدليل على الإجازة؟ بارك الله.
إذا كانت الرواية التي يقرأ بها قد تلقاها من أهل العلم المتخصصين في القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يقرأ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنزل القرآن على 7 أحرف. وقد فسر كثير من العلماء أن الأحرف هي أوجه القراءة التي كان يقرأ الرسول عليه السلام بها في حياته، وجاءت أحاديث كثيرة تبين أن بعض الصحابة حينما كان يسمع من آخر قراءة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبادر إلى إنكارها، ولكنه يتثبت فيذهب مع صاحبه المخالف له القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه ما سمع من صاحبه القراءة التي هو كان لا يعرفها من قبل، فيقول الرسول عليه السلام هكذا أنزلت. فإذا كانت القراءة التي يقرأها هذا وجاءت أحاديث كثيرة تبين أن بعض الصحابة حينما كان يسمع من آخر قراءة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يبادر إلى إنكارها ولكنه يتثبت فيذهب مع صاحبه المخالف له القراءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعرض عليه ما سمع من صاحبه القراءة التي هو كان لا يعرفها من قبل فيقول الرسول عليه السلام هكذا أنزلت. فإذا كانت القراءة التي يقرأها هذا الإمام أو ذاك من القراءات الصحيحة والمتلقات من أهل الاختصاص بالقراءات فهو أمر جائز ومشروع. ولكن عندي ملاحظة شخصية بأن هذه القراءة الصحيحة إذا لم تكن مشهورة بين بعض الناس فلا ينبغي للإمام أن يفجأهم بها، لأن من جهل شيئا عاداه. أما إذا كان في مجلس خاص أو كان يؤم ناسا يعرفونه ويعرفهم ويعرفون أنه يقرأ بقراءة أخرى صحيحة ولو أنها كانت غير معروفة لديهم لكنهم بحكم مصاحبتهم لهذا الإمام أو لهذا القارئ عرفوا منه أنه يقرأ بقراءة صحيحة وإن كانت غير مشهورة سابقا لديهم، في هذه الحالة له أن يقرأ ذلك. أما إذا أما الناس وفيهم وفيهم أشكال وألوان فلا ينبغي أن يفجأهم بالقراءة التي لا يعرفونها، وهذا من باب الأدب الذي تلقيناه من بعض الصحابة الذين كانوا يقولون على قدر عقولهم أو نحو ذلك من المعنى أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فما ينبغي للعالم أو للإمام أن يفجأ الناس بشيء يستنكرونه، ولا بد من أن يقدم إليهم مقدمة، وهذه المقدمة قد تتيسر في بعض الأحيان وقد لا تتيسر. وأنا أذكر لكم بهذه المناسبة أنني كثيرا ما كنت أسافر إلى الحج والعمرة فأنزل في بعض البلاد أو القرى ممن نعرف هناك من بعض إخواننا فيقدمونني إماما، فأقول للمقدم لي أقول يا أخي أنت بتعرف أني أنا مسافر وأن المسافر عليه أن يقصر وجوبا، فأنا سأصلي وأقصر، والناس غير معتادين هذول مقيمين بدهم يصلوا مثلا العصر الخلفي بدهم يصلوا 4 ركعات أنا بدي أصلي 2 ركعات. فيقول لي وهو على شيء من العلم معليش يا أخي خليه يتعلمه، وهذا كلام صحيح خليه يتعلمه. وفعلا الذي خشيت وقع بالرغم أني ما كبرت إلا بعد أن عملت محاضرة وأنا واقف وبينت لهم السنة وأنه أنا إمام الآن يقترح علي أن أمكم وأنا أقتدي بسنة الرسول عليه السلام ولذلك فسأصلي 2 ركعات، وأنا سوف لا أسلم عن يميني تسليما تسمعونه، أسلم سرا حتى ما تسلموا معي، أسلم سرا وأخاطبكم بلسان عربي مبين فأقول لكم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم التفت يسارا فأقول السلام عليكم. بالرغم من المحاضرة الطويلة العريضة بعد ما سلمت ناس أخطأوا وسلموا معي وناس أصابوا وقاموا، لكن إيش فعلوا؟ قالوا للذي قدمني يا أخي ليش قدمت لنا هذا الرجل عمل علينا شوشرة وإلى آخره. فالناس الحقيقة مثل هالصلاة يجب أن تطرق مسامعهم المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة حتى يرسخ في أذهانهم أن الإمام المسافر يصلي 2 ركعات. فإذا سلم عرفوا أن عليهم أن يتموا صلاتهم. فلا ينبغي للعالم الحكيم أن يفجأ الناس ويضربهم هكذا الضرب بالأمور ولو كانت حقا، وإنما يجب أن يمهد لها تمهيدا. وهذا من آداب الرسول عليه السلام التي ظهرت في كثير من أحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع يفتح لنا بابا من العلم يجب أن نذكر به، وهو أن العالم يجب عليه فعلا أن ينصح الناس وأن يرشدهم وأن يذكرهم، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولكن عليه أن يمهد لذلك. لقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة فاتحا دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين ثم خرج، فأرادت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تقتدي بزوجها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم وتصلي في جوف الكعبة. وتعلمون أن الكعبة الآن كما كان في ذاك الزمان، لا يمكن الدخول إلى جوف الكعبة إلا بسلم، وهكذا يعني ورث المسلمون الكعبة بهذا الباب العالي. فلو أرادت امرأة، بل لو أراد رجل أن يدخل الكعبة ويجب أن يجهد نفسه ويتمها حتى يستطيع أن يصعد. فقال للسيدة عائشة: يا عائشة صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، أي أخرجوا الحجر عن الكعبة وما استطاعوا أن يبنوا الكعبة ويكون في جوفها الحجر. والشاهد أن الرسول عليه السلام قال في تمام حديثه: ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، أي لأدخل الحجر إلى الكعبة ولجعلت له بابين مع الأرض. ما أحلى هذا، بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. ما فعل الرسول عليه السلام هذا؟ لماذا؟ خشي أن يحدث هدم الكعبة ضعضعة في قلوب بعض الناس الذين كانوا بحاجة إلى تقوية إيمانهم. فأخر الرسول عليه السلام هذا الأمر إلى أمر وإلى وقت يريده الله تبارك وتعالى. وللقصة تتم مع الأسف، حيث قيض الله لهذا البيت الحرام ولهذه الكعبة المشرفة من نفذ رغبة الرسول عليه السلام في زمنه، ألا وهو عبد الله بن الزبير. ولكن السياسة الغاشمة أعادت البيت إلى ما كان عليه بحجة أن هذا الذي فعل وأحدث هذا الأمر خالف البيت الذي تركه الرسول عليه السلام عليه، لم يكن قد بلغ حديث عائشة. والذي نفذ حديث عائشة هو ابن أختها عبد الله بن الزبير، أم أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة. فعبد الله بن الزبير لما تمكن من هذا الإصلاح نفذه فعلا، لكن كان ذلك في فتنة قامت بينه وبين الأمويين وبصورة خاصة عبد الملك بن مروان، وكان نهاية الفتنة مع الأسف أنه قتل وصلابه الحجاج وإلى آخر ما هنالك. فلما استوطن الأمر لعبد الملك أمر بإعادة الكعبة إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية. وفي مجلس هادئ في مجلسه تعرض لهذه القضية، فأحد الحاضرين تبليغا للأمان العلمية قال له: يا أمير المؤمنين، إنما فعله عبد الله بن الزبير هو ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وذكر هذه القصة. فقال عبد الملك: لو علمت ذلك لتركته كما فعل. مع الأسف الشديد الشاهد أن من السياسة الشرعية أن يتلطف الإنسان في إرشاد الناس وفي هدايتهم بما يستطيع من أساليب، ولا نعني بهذا أبدا مسايرة الناس بكتمان العلم وكتمان الحقيقة، هذا شيء آخر. فالواقع أن الناس، كل الناس، ما بين إفراط وتفريط، والتفريط أكثر وهو إضاعة العلم وإضاعة النصيحة، والموالون الذين لا يتخذون أساليب الحكيمة في تعليم الناس وفي تبليغهم. ولذلك فالحق كما قال تعالى: وكان بين ذلك قواما، يعني لا يكتم العلم باسم السياسة الشرعية ولا ينفذ العلم بالقوة باسم بلغ الناس مثلا ولو آية، لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا قرأ الإمام قراءة ثابتة ومتلقات من أهل العلم المختصين، الأصل أنه لا شيء في ذلك، ولكن يجب أن لا يفجأ الناس بما لا يعلمون، وأن يمهد لما يريد أن يعلمهم به غيره.
نعم. هناك من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم ينقل لنا عنهم بأنهم قرأوا بخلط الرواية.
خلط الرواية؟
بخلط الرواية. فبيعتبروا أن هذا الأمر بدعة، خلط الرواية. أو قراءة الرواية من باب آخر، سؤالهم ملاحظة أخرى، مثلا البلاد العربية هنا تقرأ لحفص، فإذا قرأت لهم لورش برواية كاملة دون الخلط أيضا ينكرون هذا.
هذا الذي أنا أجبت عنه. هذا الذي أجبت عنه. أما الآن ففي كلامك سؤال ثاني، وهو الخلط بين قراءتين في آن واحد.
يقولون هذه بدعة، وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالخلط أو الصحابة الكرام.
نعم، هذا شو اسمه، هذا ينبغي الجواب عنه. الحقيقة أن هذه الشبهة وهذا الاعتراض سمعته من بعضهم منذ القديم. الذين يقولون هذا بدعة هم شأنهم شأن المقلدة في المذاهب الأربعة، أي كما أن المقلدين للمذاهب اليوم عامة أهل العلم والمشايخ المعروفين يجبون على عامة المسلمين أن يتمذهبوا بمذهب واحد من هذه المذاهب الأربعة. فإذا المسلم عاش مثلا بين أقوام يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة، ثم ثبت لديه مسألة ليست مقررة في مذهبه وإنما في مذهب غيره كالشافعي أو مالك مثلا، فهم يوجبون عليه التزام المذهب ولا يجيزون له أن يعمل بما ثبت في المذهب الآخر. وهذا نحن نراه خطأ أحيانا ونراه صوابا أحيانا أخرى، أي هذا الإنكار تارة يكون خطأ وتارة يكون صوابا. يكون خطأ إذا كان المتمذهب بالمذهب المعين اتبع رأيا في مذهب آخر اتباعا لهواه، وكما يقول العلماء والفقهاء تتبعا للرخص، هذا ينكر عليه. أما إذا أخذ برأي في مذهب آخر لأنه اقتنع به وبدليله فهذا هو الواجب عليه، ومن ينكر عليه يكون مخطئا. هذا طبعا خلاصة الجواب، وهذا يحتاج إلى بحث طويل، لكن أمهد به لإجابة عن الخلط بين القراءات. فأقول كما أن المذاهب الأربعة كل إمام يأخذ بما ترجح عنده من العلم، كذلك القراء السبعة أو العشرة كل منهم يأخذ بما ثبت لديه، علما بأن مجال الخطأ في المسائل الفقهية أكثر من الخطأ في القراءات المتوارثة أو المتواترة كما يقولون. ذلك لأن المسائل الفقهية يدخلها الاجتهاد، يدخلها القياس، فيمكن أن يقع المجتهد في خطأ ويؤجر عليه. أما القراءات فهي مستندة على النقل بس. إذا كان هذا معروفا فحينئذ إذا كان هذا القارئ على قراءة حفص ثبت لديه قراءة ورش في آية ما، فجمع في قراءة واحدة بين قراءة حفص في آية وقراءة ورش في آية أخرى، هذا كالذي جمع بين التمذهب المذهب الحنفي والتمذهب في مسألة واحدة وأخرى في المذهب الشافعي، لأن ذلك ثبت لديه. فقولهم أن هذا بدعة هو في الواقع حسب وجهة نظري غفلة عن أن منبع أئمة القراء هو كمنبع أئمة المذاهب الأربعة، هو الرسول عليه السلام، مع الفارق الكبير الذي ذكرته آنفا أن الأئمة في الفقه ممكن أن يقولوا قولا بالاجتهاد والرأي، أما في القراءة ما في إلا التلقي والنقل. فيكون هنا الأمر أن الرسول قرأ بقراءة حفص أكيد، وقرأ بقراءة ورش أكيد، فما المانع أن يقرأ الإنسان بهذه وبهذه، وليس عند القراء أبدا دليل، وهذا مستحيل أن يكون، أن الرسول قرأ بقراءة حفص أحيانا وتارة أخرى قرأ بقراءة ورش وإلى آخر ما هنالك من القراء المعروفين. لا يوجد شيء من هذا، لكن كل واحد أخذ بما ثبت لديه، أي أن الرسول كان يقرأ بهذا كان يقرأ بهذا وكان يقرأ بهذا. من أشهر الأشياء اللي ممكن يفهموها الناس كلهم الفاتحة، فيها قراءتان متواترتان فيما يتعلق بمالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فالرسول عليه السلام كان يقرأ مرة مالكي ومرة ملكي، لكن ما كان يلتزم أنه إذا قرأ مالك فهو يقرأ ما بعده على مذهب مالك، لأنه إذا كنا على مذهب حفص، لأنه هنا نقول كما يتوهم بعض الجهلة أن الرسول كان حنفي أو كان شافعي، هذا ما يقوله إنسان، لأن المذاهب متأخرة عن إمام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن يتلقون منه وليس العكس تماما. لذلك المهم إذا ثبت قراءة من القراءات فيجوز للقارئ أن يقرأ بهذه وأن يقرأ بهذه، ولا مانع من ذلك. والذي يقول هذا بدعة يعني حسبنا أن نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. تفضل
شيخنا. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، هل المخاطب في هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عامة المسلمين؟
قبل الإجابة عن السؤال أريد أن ألفت النظر إلى خطأ شائع، ألا وهو قول القائل يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بعده، هذا خطأ. وما أنت أول سار ذره قمر، كل المذيعين وكل المتكلمين يقولون هكذا. نعم يجب أن يقول القائل إذا أراد أن يستشهد أو أن يسأل ماذا تقول يا فلان في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله، بلاش نقول ماذا تقول في قول الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعضهم يقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه أشكل وأشكل. المهم لا شك أن الخطاب هو موجه في شخص الرسول عليه السلام، لكن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب بأمر فعامة المسلمين يخاطبون بنفس هذا الخطاب، وبخاصة في مثل هذه الآية. هل يسبق إلى ذهن أحد بأنه عليه السلام إذا قال فقاتل في سبيل الله يعني وحدك؟ مثل هذا السؤال معقول أن يتوجه إلى مثل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لأن الشرك ما هو عمل اجتماعي متعاوني، وإنما هو شيء متعلق بقلب كل مكلف. فإذا قال الله عز وجل لئن أشركت، مخاطبا الرسول عليه السلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هنا يمكن أن يقال مثل هذا السؤال يا ترى هذا خطاب الموجه للرسول عليه السلام يوجه إلى كل فرد من أفراد الأمة أم لا؟ بالنسبة للآية التي تلوتها أنا نقول بلا شك إذا كان الله عز وجل يخاطب نبيه المعصوم ليس عن الشرك فقط بل عن كل الذنوب، يخاطب بقوله وهذا الوعيد الشديد لئن أشركت ليحبطن عملك، فمن باب أولى عامة المسلمين. أما قوله فقاتل في سبيل الله فلا يمكن أن يكون مقاتلته عليه السلام في سبيل الله إلا ومعه جمهور المسلمين. بالإضافة إلى هذه الملاحظة التي يقتضيها العمل الجهادي، هو ما قلناه آنفا أن الخطاب الذي وجه إلى الرسول عليه السلام هو خطاب لجميع الأمة، بل قد ذكروا في علم الأصول أن الخطاب الموجه إلى فرد من أفراد الأمة يشمل كل فرد من أفراد الأمة. قال الصحابي مثلا وهو علي بن أبي طالب نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، لا يقول قائل هذا النهي مختص به علي رضي الله عنه، لأن الخطاب الموجه إلى فرد من أفراد الأمة موجه إلى كل فرد من أفراد الأمة، فبالأولى والأحرى أن يكون مثل هذا الخطاب فقاتل في سبيل الله أن يكون الخطاب موجها للرسول والذين سيجاهد معهم الرسول عليه السلام وهم المسلمون.
المخطفين مسلمين جماعة ولأفراد كمسلمين، يعني اليوم ما فيش أنا جماعة إسلامية.
في هذا سؤال آخر بارك الله فيك.
ما ليش؟ أفراد مكلفين في فرادة؟
لا.
ولا من تحت الجماعة الإسلامية؟
لا. ما لا مكلفين فرادة. هذا بحث ثاني، يجب أن يكون الجهاد في سبيل الله هو تحت راية إسلامية لها أمير ولها نظام، وهذا النظام لا يخرج عن دائرة الإسلام وعن نظام الإسلام الثابت في الكتاب والسنة. ولكن هنا شيء، وهو الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد لنقل الدعوة وجهاد للدفاع عن النفس. فالجهاد في سبيل الدفاع عن النفس كل فرد حين ذاك مكلف أن يقاتل بما يستطيع من قوة. أما الجهاد الذي ينبغي أن يكون كوسيلة لنقل دعوة الإسلام إلى من حول المسلمين فهذا لا يجوز إلا أن يكون تحت راية إسلامية ولا أمير ومبايع. فلكل ما كما يقال لكل مكان جواب. إذا هجمنا في عقر دارنا إذا هجم الرجل في عقر داره ألا يدافع؟ فإذا هجمت البلدة يدافع. ما ننتظر هنا التنظيم الذي يأمر به الإسلام وهو إيجاد قائد مسؤول وينظم ويهيئ وإلى آخره. ولهذا يجب التفريق بين الجهاد الذي هو في سبيل الدفاع وبين الجهاد الذي يراد به تنشيط حركة الدعوة الإسلامية والحد من الأعداء الذين يقفون حجر عثرة في سبيل نشر الدعوة الإسلامية.
شيخنا ما قولك في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاض الله ورسوله إلى باقة الألم؟ في نعرف أن ترك الصلاة كفر، هل ممكن الأباء أو الأبناء أو الإخوان ترك الصلاة هل نعتبرهم ممن يحدون الله ورسوله؟ وهل مطلوب منا ألا نودهم إذا كنا مؤمنين بالله؟
الآية كيف تقول
لا تجد قوما
يؤمنون
بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم؟
معلش يجب أن نقف عند قوله تعالى يحادون الله ورسوله، ماذا نفهم منها؟
مفهومي أنا صحيح، أنا معبتة الشيخ، أنا محاسب، أنا رجل مالي، يعني مفهوم وضع نفسه في حد ووضع رسول الله سبحانه وتعالى في حد آخر، إن كان بإعلان الكفر أو باجتناب المعاصي، في أمور كثيرة جدا يعني.
لا بس في عنا أول بقى بدي لفت نظرك لشيء. أنت مدام بتقول أنا محاسب معناها بتعرفني أنك لست عالما على الأقل بعلم التفسير، صحيح هيك التعبير؟ نعم
صحيح.
حينئذ
أقرأ تفسير
معليه نعم حينئذ ينبغي أن يعلم كل منا كما أنه لا يجوز للعالم بالفقه أو الحديث أو التفسير أن يعتدي على صنعة الدكتور تيسير وهو طبابي، لأنه أنا جاهل بالطب فأنا استمد منه المعرفة التي خصه الله بها. فكذلك هو بدوره لا يعتدي على غيره من أهل العلم، إن كان محدثا فما بيجي بفتاك عليه وبيقول هذا حديث صحيح ومو صحيح وضعيف ولا أغني، لأنه هذا ليس من اختصاصه. كما أنه أنا مسؤول أن أسأل أهل العلم فهو أيضا مسؤول أن يسأل أهل العلم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك لا يجوز لعامة المسلمين أن يفسروا القرآن بما يبدو لكل واحد منهم، وإنما كما قال تعالى فاسأل بي خبيرا أو الآية الأولى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معليش أنا ما أعتب عليك أنك سألت، لا بس أقول ما ينبغي لك ولأمثالك أن يكونوا رأيا في فهم آية إلا بعد أن يسألوا أهل العلم. فهنا الذين يحادون الله ورسوله والمقصود بهم المشركون، فلا يقصد به الولد مثلا الذي ضربت به مثلا أو تارك صلاة.
إخوة الإيمان تتم في الكلام في الشريط التالي.
مكلف. لا أنا أقصد معك أي تارك الصلاة، أنا بقول اللي بتقصد أنت الولد، ما قصد ولد صغير. أنت ذكرتني الآن بحديث والشيء بالشيء يذكر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أركبني، يعني بده دابة تحمله أمامه سفر، قال للمختص بالإركاب أركبه يا فلان ولد الناقة. قال يا رسول الله والي يحملني ولد الناقة. قال له والي الناقة إلا ولد الناقة. فكلمة ولد باللغة العربية لا تعني معناها صبي غير بالغ.
وأن
ما ليش يمكن أنا غلب علي الفقه الحديثي هذا، فأنا قلت الولد يعني ولد الابن ولو كان مكلفا، وإنما المقصود هنا